عن العقلاء.
نعم. المثال التاسع والعاشر هو قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وكذلك قوله لموسى ولتصنع على عيني. هنا قوله تجري بأعيننا هذه السفينة، وقوله لموسى ولتصنع على عيني. فجري السفينة هنا بعين الله، وجري وتربية موسى هنا كانت على عين الله. فهنا نقول هذه الآية الأولى والآية الثانية على ظاهرها، كل آية على ظاهرها، تجري بأعيننا على ظاهرها، ولتصنع على عيني على ظاهرها. لكن ما هو هذا الظاهر؟ هل يفهم من هذا الظاهر أن السفينة تجري في عين الله؟ وهل يفهم منه أن موسى تربى في عين الله في عينه؟ لا يفهم منه هذا الظاهر أبدا، ولا يفهم هذا إلا رجل أخرق. بل لو قيل في حق البشر مثل هذا لضحك منه السفهاء، فضلا عن أن يضحك منه العقلاء. فكيف بذلك في حق الله سبحانه وتعالى؟ هل يعقل أن تقول إن السفينة تجري في عين فلان؟ يعني سفينة نوح خرجت من الأرض وارتفعت إلى العلو وصارت تجري في عين الله؟ لا يقول هذا عاقل أبدا ولا يمكن. وهل يكون الجودي في عين الله فاستوت على الجودي؟ إذا قيل إن الجري كان في عين الله لا يمكن أن يقول هذا أيضا عاقل. طيب كذلك تربية موسى ولتصنع على عيني، هل المراد أن موسى كان على عين الله ويربى على عين الله، أم كان في الأرض؟ نعم كان في الأرض، كان في بيت فرعون، ولا أحد يشك أن موسى لم يرتفع من الأرض ولم ترتفع روحه أو نفسه إلا بعد وفاته، وإنما هو في الأرض منذ ولادته. فكيف تكون هذه التربية كانت في عين الله في العلو؟ إذن هذا الظاهر وهو الظاهر الخاطئ وليس هو الظاهر الصحيح، هذا ليس مرادا. فلو قلت في حق البشر إن هذه السفينة تجري في عينك لكان مخطئا، ولو قلت أيضا إن هذا الرجل تخرج في عين فلان أو من عين فلان أو فلان تخرج على عين فلان، يعني على مرأة منه ومسمع وليس المراد على عينه، يعني أنه كان راكب على عينه. إذن هذا ظاهر عند السفهاء وليس ظاهرا عند العقلاء، فلا يمكن أن يقال به مطلقا، لا يمكن أن يقال به مطلقا. وإنما ادعاه من ادعاه أراد بذلك نفي صفة العين. نعم. ثاني.
قال الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوى على عرشه باين من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاها ويكلأه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أي إكراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام.
نعم، لا شك أن القول الأول باطل، لا شك أن القول الأول باطل من وجهين الذين ذكرهم المؤلف، ويبقى حينئذ عندنا القول الثاني وهو قول أهل السنة والجماعة. فيكون حمل هنا تجري بأعيننا وحمل ولتصنع على عيني المراد به نعم الرعاية، يعني أن الله سبحانه وتعالى يكلأه ويرعاه بعينه. ولذلك فسر بعض السلف أو ذكر قال على عين يعني أو تجري بأعيننا يعني بمرأة منا. ولا يمكن أن تكون هذه الرعاية، ولا يمكن أن يكلأ الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان وأن يرعاه بدون رؤية، بدون رؤية، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. فلذلك قال بعضهم بمرأة منا، قال بعض أهل العلم بمرأة منا. ثم قال المؤلف وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة منا أو بمرأة مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه ويرعاه، يعني يرعاه بعينه، لزم من ذلك أن يراه، لزم من ذلك أن يراه. لكن هل هذا اللازم صحيح؟ نعم، لا يمكن أن يكون التربية بالعين إلا برؤية، وهذا لازم، وهذا لازم، وهذا الأمر لازم. ولازم القول أو لازم الصحيح يكون صحيحا كما مر معنا سابقا، لازم الصحيح يكون صحيحا، لا سيما أن إذا كان اللازم في حق الله ورسوله. فاللازم إذا كان في حق الله ورسوله فهو لازم صحيح، لأن لازم الله ولازم رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتخلف، لكن علينا فقط أن نثبت صحة اللازم فيثبت حينئذ صحة الملزوم. وأما في حق البشر فقد مر معنا التفصيل بهذا، وأنه لا يكون لازما إلا إذا تبين له أن لازم قوله هو كذا، فإن أقر فهذا هو لازم القول، وإن لم يقر فليس لازما. فمثلا يقول أثبت لله سبحانه وتعالى معية ذاتية، فنقول يلزم من قولك معية ذاتية أن يكون مختلطا معنا في الأرض. فإذا قال نعم هذا لازم صحيح وأنا أردته، فحينئذ يكون لازم قوله لازما صحيحا. وإذا قال لا أنا لا أريد كما قال المؤلف هنا، فحينئذ يكون اللازم غير صحيح. لكن في حق الله سبحانه وتعالى فهو صحيح مطلقا، وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم اللازم أيضا صحيح مطلقا، كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام كما في الدلالات الثلاث كما مر معنا سابقا.
ثم قال المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاب، وقد أخذ سلف أهل السنة والجماعة بظاهر هذا الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن بالحديث ما يمنعه من وجهين. الأول
هنا عندنا المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. نحن قلنا إن بعض المبتدعة أنكروا على أهل السنة والجماعة تأويلات في زعمه أنها تأويلات أو صرف لنصوص ظاهرة من الكتاب والسنة، من ضمنها هذا الحديث. يقولون الله سبحانه وتعالى يقول: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، وأهل السنة يؤولون ذلك بمعنى التسديد، بمعنى التسديد والتأييد. فهذا تأويل منكم يا أهل السنة، وأنتم تنهوننا عن التأويل. نقول إن المراد من قوله يداه مبسوطتان، يعني المراد باليد النعمة، وتقولون لا تؤولون، والمراد بالبصر كذا وتقول لا تؤولون، وأنتم الآن يقول سمعه وبصره وتثبتون السمع والبصر ومع ذلك صرفتموه هنا. لكن نقول هل هذا هو صرف لللفظ عن ظاهره أم ليس صرفا له عن ظاهره؟ نقول ليس صرفا عن ظاهره، لأنه لا يعقل أن يكون الله سبحانه وتعالى سمعا للمخلوق أو بصرا للمخلوق، هذا لا يقول به عاقل، وليس في هذا تأويل ولا صرف لللفظ عن ظاهره، بل ظاهره يقتضي هذا، يقتضي أن يكون المعنى هو التأييد، نعم، والتسديد لهذا المخلوق، كما سيأتي في قول المؤلف هنا. فإن في الحديث ما يمنعه، يعني ما يمنع مراد أهل البدعة، من وجهين.
الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطي ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. الوجه الثاني،
نعم، لأن هذا يقتضي مسألة أخرى، لأن إذا قلنا بهذا فإنه يقتضي مسألة أخرى، وهي مسألة الاتحاد، وهي مسألة الاتحاد، ومسألة الاتحاد هذه أشد من مسألة الحلول. فالحلول هو أن يكون الله سبحانه وتعالى في كل مكان كما يقول أهل البدع من الحلولية وغيره، وأما وغيرهم يقول بالاتحاد، والاتحاد أخص من الحلول، الاتحاد أخص من الحلول، وهو امتزاج الشيئين في شيء واحد، امتزاج الشيئين في شيء واحد. فهذا هو الاتحاد، هذا هو الاتحاد. ولا شك أن المخلوق شيء والخالق شيء آخر، وهذا مستقل عن هذا، ولله سبحانه وتعالى صفاته وأسماؤه اللائقة به، وللمخلوق صفاته وأسماؤه اللائقة به. فإذا هذا دليل على أن المعنى هذا غير مراد، وهذا هو الوجه الأول، لأنه أثبت في الحديث عبدا ومعبودا وسائلا ومسؤولا ومتقربا ومتقربا إليه إلى آخره.
الوجه الثاني، أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحصر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي، وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه، تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بسياقه، وليس به تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة.
نعم، كما ذكرنا هذه المسألة لا يمكن أن تحمل على ما أراده أهل البدع، وأهل البدع لو خلوا وهذا الحديث لا يمكن أن يقولوا إن الله هو سمع هذا المخلوق ولا بصره، ما يمكن أن يقولون هذا، لكن هم أرادوا به الإدخال على أهل السنة، هو أنكم تؤولون، وأنكم تؤولون الصفات فقط. وإلا لو قيل لهم هابوا أن الحديث ظاهر الحديث هو هذا، هل تقولون به؟ لا يمكن أن يقولون إن الله هو سمع المخلوق أبدا، لأن المباينة هنا متفق عليها، مباينة الخالق المخلوق متفق عليها، سواء في المشبهة أو في المعطلة، سواء في المشبهة أو في المعطلة. في الأصل هم يرون التباين بين الخالق، بين الخالق والمخلوق، وإنما أرادوا بهذا الإلزام. وكما قلنا إن هذا ليس فيه إلزام لأهل السنة، لأنه ليس فيه أيضا صرف عن ظاهره، وإنما ظاهره التسديد والتأييد، ولا يقول بما ذهب إليه هؤلاء إلا مبتدع ضال، بل إن هذا القول تشمئز منه النفوس. لأن الدليل الثاني أو الوجه الثاني على بطلان هذا القول هو أن الله واجب الوجود، واجب الوجود، وأنه كان ولم يكن شيء قبله، وأن المخلوق ممكن الوجود وهو حادث، فكيف تكون صفات واجب الوجود، نعم، مختلطة، أو هي صفات ممكن الوجود؟ فهذا لو لم يكن فيه إلا حدوث الشيء بعد أن لم يكن، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا. إذن هذه المقولة ليست صحيحة، وتشمئز منها النفوس، بل لا يمكن إطلاقا أن يحمل ظاهر الحديث على أن المراد أن الله هو سمع هذا المخلوق وهو بصر هذا المخلوق. وكما قلنا هذه المقولة لا تخلو أن تكون مقولة غلاة الحلولية والاتحادية، أن تكون مقولة غلاة الحلولية والاتحادية الذين يرون حلول الخالق فالمخلوق في المخلوق، فيرون أن هذا السمع هو سمع الله وهذا البصر هو بصر الله. بل كما ذكرنا سابقا ومرارا قول بعضهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. نعم، هذا في حق الكلاب، فكيف في حق البشر؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم يأتي المثال الثاني عشر ونرجئه إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. يقول بعض الناس يقولون إن إثبات وجود الله جل وعلا في السماء فقط يكون ذلك تحيز أو تحييز له وجعل له حيز وحد معين، وتقصر أو وقصر مكانه على السماء فقط، فمن رد على ذلك؟ كلمته الأخيرة غير واضحة، وتقصر مكانه. المهم حاصل السؤال هنا، هل قولنا الله في السماء هل في هذا تحييز او هل هذا حيز؟ نقول ليس المراد هنا بالسماء يعني هذه السماوات التي تحوي الملائكة وتحوي ما فيها من المخلوقات، وانما المراد بقولنا في السماء يعني في العلو، السماء يعني في العلو. واما اذا قلنا هي السماوات السبع فحينئذ كان هذا تحييزا، وإنما مرادنا في السماء يعني في العلو. فإذا قلنا إنه في العلو فحينئذ لا يكون هذا تحييزا. ولا شك أن لفظ الحيز من الألفاظ المجملة، وهي ألفاظ محدثة جديدة لم يتكلم فيها السلف الأولون، وإنما اشتهرت قبل عصر شيخ الإسلام بقليل. وقد قال شيخ الإسلام في مثل هذه الألفاظ ينظر إلى قائلها ماذا تريد بالتحيز، ماذا تريد بالتحيز؟ هذا لفظ مجمل، فإن أراد به أن هذا الشيء يحويه أو أنه في حيز فهذا قول باطل. وإن أراد بالحيز هو جهة العلو فحينئذ اللفظ هنا لا يؤثر. نعم، بمعنى إذا كان منحاز بمعنى البينونة فالله سبحانه وتعالى بائن عال على خلقه، بائن منهم، وهذا التعبير يقال في حق الله سبحانه وتعالى. يقول أهل السنة بائن من خلقه، يعني أن الله سبحانه وتعالى نعم في العلو وليس مخالطا لخلقه لا في سماواته ولا في أرضه. ما حكم المرأة التي تعطر ابنها وتخرج حاملة له، وهل هناك فرق بين تعطيره بعطر الرجال أو النساء؟ إذا كان التعطير للابن حينئذ الحرج أو المحظور لم يكن واقعا على المرأة فلا بأس في ذلك، لا بأس أن تعطر المرأة ابنها وإن كانت حاملة له، إلا يعني احتياطا إذا كان هذا العطر مع الحمل يظن أنه من المرأة فيثير الفتنة، حينئذ قد تقع في المحظور. والمراد هنا سد باب الفتن وباب الفاحشة. وأما الصغير هل يعطر بعطر النساء أو الرجال؟ لا بأس بهذا أو بهذا. قال المرأة ترضع أمام النساء فهل هذا جائز؟ وهل الصدر من العورة؟ لا، الصدر ليس من العورة أمام النساء على قول جمهور أهل العلم، يعني يرون أن عورة المرأة أمام النساء بين السرة والركبة كما هي عورة الرجل بين الرجال. هناك شخص مريض بسرطان ويقول إنه كان قبل مرضه يأتي كل سنة إلى الحج والعمرة فيطلب منكم الدعاء أن يشفيه الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يبرئ سقمه. يقول: إذا طلق الرجل امرأته وبعد ذلك اتضح أن الطلاق وقع في مدة الحيض، فهل يعد ذلك طلاقا أم لا؟ المسألة خلافية، لكن الصواب في هذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغيرهما من المحققين، أن الطلاق البدعي لا يقع، أن الطلاق البدعي لا يقع. والطلاق البدعي صورته إما أن يكون في الحيض، وإما أن يكون في طهر جمعها فيه، وإما أن يكون بلفظ الثلاث، وإما أن يكون بلفظ الثلاث. هذا كله طلاق بدعي لا يقع على ما أريد. فأما طلاق الحيض في الحيض في مدة الحيض فهذا لا يقع، سواء كان طلقة واحدة أو ثلاث طلقات هذا لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله سبحانه وتعالى يقول: وأحصل عدة، وإحصاء العدة أن يكون في طهر لم يجامعها فيه. فالصواب في هذه المسألة أن الطلاق في مدة الحيض لا يقع، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب الذي عليه الدليل من الكتاب ومن السنة، وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه بدليل حديث ابن عمر، وكذلك أيضا طلاق الثلاث، طلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة ولا يقع ثلاثا، لكن اختلف بعض أهل العلم في ذلك، فمنهم من أوقع الثلاث مطلقا سواء بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة، يعني يقول طالق بالثلاث، أو يقول طالق طالق طالق، أو طالق فطالق فطالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق، يقولون يقع ثلاثا. ومنهم من يقول إنه يقع واحدة، ومنهم من يقول يفرق، إن قال طالق بالثلاث فإنه يقع واحدة، وإن قال طالق طالق طالق، أو طالق فطالق فطالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق، فهذا يقع ثلاثا. لكن أصح هذه الأقوال وأقربها إلى الدليل هو أن طلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة مطلقا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك طلاق الثنتين، إذا قال طالق طالق أو طالق ثم طالق أو طالق بالثنتين لا يقع إلا واحدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.